بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ففي كتاب المنتقى للإمام المجد ابن تيمية رحمه الله عقد عنوانا قال فيه: باب الاجتهاد في العشر الأواخر وفضل قيام ليلة القدر، وساق جملة من الأحاديث، منها عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأواخر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر. متفق عليه. هذا الحديث يدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على استغلال مواسم العبادة وفرص الطاعة التي يكون فيها أجر عظيم والجهد يسير، ومنها عشر الأخيرة من رمضان. فعائشة رضي الله عنها تصف حالها إذا دخلت العشر والتي نحن فيها الآن أنه يحيي الليل، وهذا المقصود منه يعني الاستيقاظ لعمل الطاعة، فيكون يقظا وليله عامر بالقرب بالتقرب إلى الله، وليس نائما، لأن النوم هو وفاة. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. فتضييع الوقت بالنوم خسارة، والإنسان النائم كالميت، بينما الإنسان اليقظ كالحي. هذا إذا أنه استغل هذه اليقظة بما يعود عليه بالمصلحة والنفع، ومن ذلك أن يكون ليله حيا وليس ميتا. أحيا الليل وأيقظ أهله، أيقظ يعني منعهم من النوم أو أمرهم بالاستيقاظ، بأن يشغلوا ليلهم بالتقرب إلى الله، فيكونون مستيقظين للانشغال بالعبادة. وشد المئزر، هذا كناية عن الابتعاد عن شهوة النساء. وقال بعض أهل العلم: المراد به التشمير في الطاعة، وذلكم أن الإنسان إذا كان عنده عمل مهم يحتاج إلى بذل جهد، فإنه يربط حزاما وسطه ليتقوى على إنجاز هذا العمل. فكان هذا كناية عن الاجتهاد في قيام الليل والركوع والسجود. وقال بعض أهل العلم إن الأمر يشملهما، فهو يبتعد عن النساء وأيضا يجتهد في قيام الليل. وهذا الحديث دليل على مشروعية الحرص على مداومة القيام في العشر الأواخر من رمضان وإحيائها بالعبادة والتفرغ للتعبد لله تعالى، وأن الإنسان ينبغي له أن يحث أهله ليجتهدوا في العبادة ويكثروا منها في هذا الموسم، وتكون سهرات الناس هي في عبادة الله لا كما يعمله بعض أهل هذا الزمن من وضع برامج للزيارات ومجالس القيل والقال والإكثار من الأكل والتخم في الليل حتى يطلع الفجر. وإذا أصبح الإنسان وجد أنه أكل لحوم الناس ولم يحصل شيئا من الخيرات، لم يذكر الله إلا قليلا ولم يصلي إلا قليلا، فالمطلوب من المسلم إذا دخل العشر الأواخر أن يكون كرسوله صلى الله عليه وسلم، يحيي ليله بالصلاة والعبادة وتلاوة القرآن، ويوقظ أهله لينشغلوا بالتعبد لله مثله، ويشد مئزره فلا يشتغل بالشهوات وإنما يفرغ نفسه لعبادة ربه جل وعلا. وساق عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه الجماعة إلا ابن ماجه. هذا الحديث يدل على أن من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا أن الله تعالى يغفر له ذنوبه السابقة. ومعنى يقوم ليلة القدر يعني يقوم الليلة التي هي خير من ألف شهر، وهي كما قلنا مخفاة في هذه العشر الأواخر، أي ليلة هي الله أعلم. ومعنى قيامها إيمانا أي أن الإنسان ينشغل بالصلاة في هذه الليلة تصديقا لوعد الله، فهو مؤمن بأن هذه الليلة التي هي ليلة القدر خير من ألف شهر، وهو يريد هذا الأجر ويتطلع إليه ويترقبه ويطمع فيه، لأنه مصدق ومؤمن بما يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى. والإنسان الذي يقوم مثل هذه الليلة أو هذه الليالي لابد أن يجد شيئا من التعب والمشقة والإرهاق والإجهاد، فيتحمل ذلك لأنه يريد أجره من الله، فيحتسب ما يصيبه من مشقة وتعب في هذا القيام عند الله. هذا معنى احتسابا، أي أنه لا يعمل هذه الأعمال للرياء ولا للسمعة ولا يظهر عليه التململ والتذمر والتضايق والكراهية، بل يفرح بهذا العمل لأنه يعرف أن الجهد المبذول فيه مكافأته مجزية، فهذه الليلة خير من ألف شهر، أي خير من 83 سنة ليس فيها ليلة قدر. وساق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الترمذي وصححه وأحمد وابن ماجه. وقال فيه: أرأيت إن وافقت ليلة القدر، وهو صحيح. فأمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها تقول: ليلة القدر عرفنا أنها خير من ألف شهر، لكن أنا ماذا أقول فيها؟ بما أدعو؟ وأنا سأجتهد في تحريها أي ليلة هي، لكن حتى أني أفوز بالسبق بما أشتغل في دعائي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. هذا الدعاء من أجمل الدعاء وأخصر الدعاء وأنفع الدعاء، فهو ثناء على الله ووصف له جل وعلا بأنه يحب العفو، وتتضرع إليه بأن يعفو عنك، يعفو عنك من أخطائك السابقة وما أنت منشغل به، فتحصل على المكرمات العظيمة التي عند الله تعالى. وهذا دعاء سهل وخفيف، وهو جامع وشامل لمحامد عظيمة وأمور جسيمة، ففيه الثناء على الله ووصف المحبة بأنها من صفات الله، ووصف الله تعالى بأنه عفو ومن أسمائه العفو، فتطلب منه أن يعافيك وأن يعفو عنك وأن يسامحك ويستر عليك ويصلح حالك ويمسح عنك ما سجل عليك من أخطاء. ومعنى ليلة القدر أن الله تعالى يقدر فيها أحكام تلك السنة، كما جاء في قوله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. وقال أهل العلم: سميت ليلة القدر لما يكتب فيها الملائكة من الأقدار، لقوله جل وعلا: فيها يفرق كل أمر حكيم. ثم ساق حديثا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان متحريها فليتحرها ليلة 27، أو قال: تحروا ليلة 27، أو قال: تحروها ليلة 27، يعني ليلة القدر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، إني شيخ كبير عليل يشق علي القيام، فأمرني بليلة لعل الله يوفقني فيها لليلة القدر. فقال: عليك بالسابعة. رواه أحمد. وعن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر قال: ليلة 27. وعن زر بن حبيش قال: سمعت أبي بن كعب يقول، وقيل له: إن عبد الله بن مسعود يقول: من قام السنة أصاب ليلة القدر. فقال أبي: والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان، يحلف ما يستثني، ووالله إني لأعلم أي ليلة هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة 27. وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها، رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه. هذه الأحاديث وغيرها تدل على تحري ليلة القدر ليلة 27، وهذا ليس إخبارا بتحديدها وإنما هو أمر بتحريها. وقول تحرى ليلة 27 يعني التمسوها واجتهدوا فيها، قد تكون هي وقد لا تكون، لكن اجتهدوا في تحريها. وليلة القدر ورد فيها من الأقوال 45 قول، والصواب عندي والله أعلم أنها تختلف من سنة لأخرى، فقد تكون في هذه الليلة ليلة سبع في هذه السنة ليلة 27، وفي سنة أخرى ليلة 24، وفي سنة أخرى ليلة 21، وفي سنة أخرى ليلة 30، وفي سنة أخرى ليلة 29، وفي سنة أخرى ليلة 25، وفي أخرى ليلة 26، وهكذا، فهي تختلف من سنة لأخرى. والنبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى قومه إلى أصحابه ليخبرهم عن ليلة القدر، فاعترضه في الطريق رجلان بينهما شحناء وخصومة، فانشغل النبي صلى الله عليه وسلم فيهما، ولما انتهى دخل على أصحابه وقال لهم: أريت ليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان ثم أنسيتها، فتحروها في العشر الأواخر. ورد عن أبي نظرة عن أبي سعيد في حديث له أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الناس فقال: يا أيها الناس، إنها كانت أبينت لي ليلة القدر، وإني خرجت لأخبركم بها، فجاء رجلان يحتقان معهما الشيطان فنسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان، التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. قال: قلت: يا أبا سعيد، إنكم أعلم بالعدد. فقال: أجل، نحن أحق بذلك منكم. قال: قلت: ما التاسعة والسابعة والخامسة؟ قال: إذا مضت 21 فالتي تليها 22 فهي التاسعة، فإذا مضت 23 فالتي تليها السابعة، فإذا مضت 25 فالتي تليها الخامسة، رواه أحمد ومسلم. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، ليلة القدر في سابع في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى، رواه أحمد والبخاري وأبو داود. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي في العشر الأواخر، في سبع يمضين أو في تسع يبقين ليلة القدر، أو يعني ليلة القدر، رواه البخاري. وجاء عن ابن عمر أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريا فليتحراها في السبع الأواخر، أخرجاه البخاري ومسلم. ولمسلم قال: أرى أري رجل أن ليلة القدر ليلة 27، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم في العشر الأواخر فاطلبوها في الوتر منها. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. رواه مسلم والبخاري، وقال في الوتر من العشر الأواخر. هذه الأحاديث كلها تدل على مسألة واحدة، وهي أن ليلة القدر في العشر الأواخر، وهي تدل على تحريها من دون تحديد لليلة بعينها. والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا يأتينا في هذا الزمن أناس ويقولون تلك الليلة المقبلة هي ليلة القدر؟ مثلا الآن ينشرون في وسائل التواصل الاجتماعي أن هذه الليلة المقبلة هي ليلة القدر، من أين لكم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعرفها ولم يحددها، وأنتم تحددون أن هذه الليلة هي ليلة القدر. أأنتم أعلم أم الله؟ والله تعالى أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم وهو خير الناس، ولم يعلمه حتى يعلمنا، فكيف أنتم تعلمون؟ ومن أين لكم أن تعلموا هذا؟ فينبغي لكل مسلم أن لا يلقي لهذه الأقوال بالا، وإنما يعتمد على هذه الأحاديث، وهي من ليلة الحادي والعشرين إلى ليلة 30 كلها محتملة لليلة القدر. فأنت تجتهد في هذه العشر كلها على أنها هي ليلة القدر، وابذل ما تستطيع وأنت متحريا لأن تكون كل ليلة هي ليلة القدر. هذا هو المنهج الصحيح. وأما أن فلان يقول ليلة 23 إذا صارت ليلة جمعة تكون هي ليلة القدر، فهذا افتراء، وهذا كلام مختلق وليس له أصل في دين الإسلام، وإنما هو من كلام أهل الأهواء الذين يشغلون الناس، ولأجل أن تفتر عزائمهم بعد هذه الليلة ويقولون فاتت ليلة القدر بناء على تصريح فلان. من هو فلان؟ هل هو نبي؟ هل يأتيه وحي؟ محمد صلى الله عليه وسلم يقول أريتها وأنسيتها، وأنت تصير ما تنساها وتعلمها، هذا هو الافتراء على الله. فينبغي أن لا يلتفت لهذه الشائعات وهذه الأقوال، وأن الإنسان يجتهد في هذه العشر كلها لعله أن يصيب ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. والإنسان مطلوب في هذه الليالي المباركة أن يترفع عن الدنايا، فيصون نفسه عن كل أمر ردي، يترفع عن الكلام البذي والنظر البذي والاستماع البذي والعمل البذي، ويصون جوارحه ويشغلها بما هو طاعة لله، ويسارع إلى جميع الأعمال الصالحة، وأهمها قيام الليل، الانشغال بالصلاة في هذه الليالي، يشغل نفسه بأن يقوم الليل، قم الليل إلا قليلا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان في هذه العشر كما سمعتم في الحديث يحيي الليل، فليله حي وليس ميت، ويوقظ أهله ليصلوا لا لأجل صنع الأكلات وأكل المكسرات ومتابعة المسلسلات وتتبع العورات والتجوال في الأسواق والمتاجر والمطاعم، وإنما ينقطع الإنسان لعبادة ربه. هذا هو تحري ليلة القدر. وعما انشغال الناس بالمتاجر والأسواق والمطاعم والزيارات ومتابعة القنوات والانشغال بالفكاهات والنكت والتعليقات، فهذا هو شأن الغافلين الذين دعا عليهم جبريل وأمن عليهم محمد صلى الله عليه وسلم عندما قال: من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله قل آمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمين آمين. وها نحن قد مضى من العشر ليلتان، وبقي ثمان أو سبع، وهي تمر سريعة، فعلى الإنسان أن ينتهز ويستغل ما بقي ليتدارك بعض ما فاته ويحصل شيئا يكون له ذخرا عند اشتداد الكروب. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يفوز بالرحمة والمغفرة والعتق من النار، ووالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين، ونسأله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ونسأله تعالى أن يختم لنا بخير، وأن يجعل أعمالنا إلى خير، وأن يصرف عنا كل شر، وأن يعيننا على كل ما فيه صلاح لنا في عاجل أمرنا أو أجله. ونسأله تعالى أن يحفظ علينا عقيدتنا، ويحفظ علينا عبادتنا، ويحفظ علينا أمننا، ويحفظ علينا أموالنا، ويحفظ علينا صحتنا، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعن المسلمين كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.